إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا كفء ولا سمي ولا مثيل له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فنواصل حديثنا بإذن الله عز وجل في رحلتنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي شهر شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتروي هي ذلك فتقول: عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9، ومات صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. هذا الحدث من أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزوجة هي أحب الزوجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنفع الزوجات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقف الناس تجاه هذا الحدث، كل من مكانه الذي ينطلق منه. فأهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يومنا هذا نظروا لهذا الحدث نظر تعظيم وإجلال واحترام، والروافض طعنوا في الحدث وصاحبته، ثم تلقف أعداء الإسلام ممن لا ينسبون إلى الملة هذا الحدث فأخذوا يتكلمون فيه. فمنهم من يطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يطعن في روايات السنة. والطاعنون في السنة منهم من ينسب إلى الإسلام فيطعنون في أحاديث الصحيحين وفي غيرهما بحجة أن هذا لا يمكن ولا يكون. ولهذا وجب علينا أن نقف هنا وقفة قبل أن ننطلق في السير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقف هنا وقفة لنشير إلى أمرين. الأول في الجواب عن هذا التساؤل: وكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة كهذه؟ والثاني في بيان مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك على سبيل المثال من مناقبها لا على سبيل الحصر. أما الأول فإنهم قالوا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذه السن جمع بين الكهولة والطفولة، وطعن أعداء الإسلام في عفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا طعن في عفة نبي الإسلام فهذا طعن في الإسلام جملة. يريدون بذلك أمرين: الأمر الأول أن يخرجوا أبناء الإسلام من الإسلام، وأن يشككوهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي عظمته وتوقيره واحترامه، والأمر الثاني أن يصدوا أبناء ملتهم عن الدخول في الإسلام. فكلما هم واحد منهم أن يفكر في الدخول في الإسلام لقيه هؤلاء بهذه الشبهات وهذه الطعون وهذه الأقاويل المفترى على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لينصرف الإنسان عن مجرد التفكير في الدخول في دين الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو منشأ هذا التساؤل؟ قبل أن نتكلم في الإجابة، ما هو منشأ أو متى كان منشأ هذا التساؤل؟ هل نشأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاعتراض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذه السن، هل نشأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تساؤل مهم. لماذا؟ لأن أهل مكة في هذا الوقت واليهود في هذا الزمن وجميع من خاصم النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه في زمانه كانوا يلتمسون له عثرة، حتى إنهم وصفوه صلى الله عليه وسلم واتهموه وسبوه بما ليس فيه من السحر والكهانة وغير ذلك، التمسوا له ما هو فيه فلم يجدوا، فوصفوه بما هو ليس فيه صلى الله عليه وسلم. فلو كان الزواج في هذه السن من عائشة رضي الله عنها أمرا معيبا يلام عليه في هذا الزمن في هذه البيئة، لطعن هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكانوا أولى بالطعن به على هذا الفعل من هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك. إذن هذا الطعن لا وجود له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من المشركين الوثنيين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم، ولا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين ولا في زمان أصلا إلا في هذا القرن الذي نعيش فيه. في هذا القرن الذي نعيش فيه الآن بدر هذا الطعن، عندما بدت عند الغربيين عادات ألا تتزوج البنت إلا في سن معينة، وإن كان لا يعيبها ولا يعيب عندهم أن تمارس الجنس قبل سن العشرة، لكن المهم ألا تتزوج إلا في سن كذا وكذا، تمارس ما تشاء قبل ذلك وتفعل ما تشاء، هذا لا ما تشاء هذا لا يعيبها، إنما يعيبها فقط أن تتزوج في سن معينة، هذا بحسب ما وصل إليه في هذا القرن فقط. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فكر في الزواج من عائشة رضي الله عنها أو في خطبتها وهي في السادسة؟ بمعنى، هل فكر في خطبتها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت خولة بنت حكيم لتعرض الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، عرضت عليه اثنتين. إذا العرض مبدئيا لم يكن منطلقا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخلت عليه الفكرة من خولة بنت حكيم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الأمر معتاد عليه عند العرب في هذا المكان وهذا الزمن. قال: من تكون؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فسألها عن البكر فقالت ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وأما الثيب فسودة بنت سمعة رضي الله عنها آمنت بك واتبعتك على دينك. إذن العرض كان مدخلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا استفاد منه أن الأمر كان معروفا مستفاضا عند العرب في هذا الوقت، كان مستفيضا. ثانيا، لما ذهبت لتذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم ردت عليها أمها بانتظار أبي بكر وبانتظار رأيه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ذكرها لابنه المطعم بن عدي، يعني أن المطعم بن عدي جاء لأبي بكر وطلب منه أن يزوج عائشة رضي الله عنها لجبير بن مطعم. إذن كانت هناك كلمة بين أبي بكر وبين المطعم بن عدي بخصوص عائشة والمطعم بن عدي. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من خطبها، فالأمر كان معلوما عند العرب. ويستخلص من هذا أنك إذا نقلت الحدث من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة وقارنت بينهما وجعلتهما زمانا واحدا ومكانا واحدا فقد وقعت في الخطأ. الذي يفعل هذا يقع في الخطأ ولا بد. بالإضافة إلى ما هو معلوم أن الحيضة الأولى للبنت تقع فيما بين السن 9 و15 في الغالب، وهذا حتى في زماننا الذي نعيش فيه فيما بين 9 و15، يعني ممكن تقع في 11 سنة. في زماننا هذا ممكن تقع الحيضة الأولى في 11 وفي 12، وهذا واقع بالفعل. فإذا كانت عادة العرب في هذا الوقت أن تزوج المطيقة للجماع في سن 9 وأن يدخل بها في هذا الوقت، فما الضير في ذلك؟ وقد تزوج عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي تزوج فيه أصغر أبنائه، وهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج من هالة وهي في سن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فيتزوج عبد الله ويتزوج أبوه مع فارق ما بينهما في السن، فحينئذ تعلم أن الفارق في السن بين المرأة والرجل في هذا الزمن وما يتلوه من أزمان أمر لا يستغرب. ثم لماذا يستغرب فارق السن بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الموسوعة الكاثوليكية أن يوسف النجار كانت قد خطب مريم العذراء عليها السلام ورضي الله عنها، وكان فوق 90، وكانت هي في حوالي 12 من عمرها. يذكر هذا ولا يستنكر ولا يقال فارق السن. ومن أراد أن يراجع أمثال هذا بكثير فليراجع، يعني ليس هذا هو الحدث الوحيد فحسب. ولكن القضية عندما تقف للطعن في دين فيلتمس مثل هذه الأقاويل ومثل هذه الأكاذيب ليشتم بها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن عائشة رضي الله عنها كانت في مقتبل عمرها وكانت أكثر استعدادا لتلقي العلم النبوي من بيت النبوة ليذكر بعد ذلك، كما قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حتى قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة رضي الله عنها وعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة لفضلهن علم عائشة رضي الله عنها، فكانت أعلم نساء الأمة بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا من الفوائد المهمة التي لا ينبغي أن تغفل في مثل هذا السياق. فالأمر لا يستغرب لا في زمانهم ولا في زمان بعد ذلك، لا سيما وقد ذكر الله عز وجل ما يشبه هذا في القرآن في زواج التي لم يحضن عندما ذكر العدة، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني ماذا؟ يعني التي لا تحيض إذا تزوجت وطلقت فعدتها ثلاثة أشهر. فيقول قائل: التي لا تحيض يعني التي يائست؟ نقول: لا، التي يائست ذكرت قبلها وهذه معطوفة عليها. فيأتي بعض المعاصرين ويقول: لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد، طبعا بعض المعاصرين من أصحاب الهوى ليسوا من أصحاب العلم، فيقول: لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود اللائي لم يحضن يعني التي بلغت سن 18 و19 وعندها علة ومرض منعها من الحيض. لم نقل إن هذه الصورة خرجت من النص، هي داخلة في النص، لكن ليس عند المدعي دليل على أن الصورة التي نذكرها وذكرها أهل العلم قاطبة خرجت من النص. فالأمر لا إشكال فيه. فعند ذلك أتى بعض المموهين والواهمين فقال: ندافع بشكل آخر. ما هو هذا الدفاع؟ قال: نرد هذا الحديث جملة ونقول: هذا حديث باطل ليس بصحيح، ونستريح من هذه المشكلة ونقول: إنه تزوجها وهي بنت 18 سنة. فهل هذا يقبل؟ الجواب: لا، لا يقبل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الحديث ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وأسانيده صحيحة واضحة كالشمس في ربيعة النهار، لا مشكلة فيها لا في الإسناد ولا في المتن كما بينا. فإذا قبلنا هذا الطعن في هذا الحديث من هؤلاء، وجاء آخر فطعن في أحاديث زوجات النبي وفضائلهن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وجاء ثالث فطعن في أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وجاء رابع فطعن في أحاديث فضائل الصحابة، وجاء خامس، طبعا كل واحد يطعن فيما لا يوافق هواه، وهذا واقع وكائن، هذا واقع وكائن. أهل البدع يفعلون مصيبتين: المصيبة الأولى أنهم يردون الأحاديث التي لا توافق هواهم، المصيبة الثانية أنهم إذا هووا شيئا صيروه حديثا، فيطعنون في الأحاديث الصحيحة الثابتة. هذا اتجاه، وعلى نفس الخط تراهم يقبلون الواهيات والموضوعات والمصنوعات والمكذوبات التي ربما لا أسانيد لها أصلا، وربما شحنت أسانيدها بالكذابين والروافض والمحترقين من أعداء الأمة. فعندما تزن هذا الخط بهذا الخط ترى ميزانا مختلا، فتقول له: عندما رددت حديث البخاري كنت تدعي النزاهة في النقل والتحري وتحرير المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي حملك حينئذ على أن تضع أو تقبل هذا الموضوع الذي لا أساس له من الصحة؟ لا شك أن الميزان الوحيد عندهم هو الهوى في قبول هذا أو في رد هذا. فإذا جاء صاحب الإرجاء ورد حديث الإيمان وصاحب القدر ورد الحديث التي تثبت القدر، فحينئذ ترى كل صاحب هوى يرد ما يخالفه من الأحاديث، فنقف أمام هذا السؤال بعد هذه الحقيقة المزعجة: ماذا يبقى لنا من السنة بعد ذلك؟ ماذا يبقى لنا من السنة بعد ذلك؟ إذا مشيت معه ووقفته على رد حديث ثابت، فلن تستطيع أن تخالف الآخر في رد حديث خالف هواه. سيقول لك: وافقت فلانا في رد حديث كذا. فعندئذ نقف وندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت أنها أحد الوحيين الموحى بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يندرج تحت قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، وأحد القسمين من الذكر الذي قال الله تعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي الحقيقة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحى الله تعالى به إليه، إما أنه وحي ابتداء من الله، وإما أن الله تعالى أقره على ذلك ورضيه منه. فلا بد أن نحفظ هذا وأن ننطلق من خلاله، وهو تثبيت ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما من الأحاديث التي صحت أسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علل عند أهل العلم. هذا باختصار في رد هذا الاعتراض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. وأما فضلها فكثير، فمن هي عائشة؟ هي عائشة بنت أبي بكر، واسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن تيم بن مرة بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه ابنته، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية من السرايا بعدما أسلم بأشهر قليلة. فلما رجع وكان في السرية كبار من الصحابة، وكان سبب توليته أن بينه وبين من بعث إليهم قرابة ونسب، فكان بعثه فيه تأليف لهم. كان بعث عمرو بن العاص فيه تأليف لهؤلاء القبائل. فلما رجع زال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فماذا كانت الإجابة؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. قال الذهبي رحمه الله: فعائشة وأبو بكر رضي الله عنهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغمت أنوف الروافض، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها مستفيضا، أما رأيت كيف كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة رضي الله عنها؟ ف فهذه منقبة عظيمة، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فيقول عائشة. ومن منطلق حب من يحبه حبيبنا أحب الناس ليلة عائشة رضي الله عنها أكثر من ليلة غيرها، فصاروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي فيها عائشة تقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم تقربون إليه ويتحببون إليه بالإهداء له في ليلة عائشة رضي الله عنها، مع أن الإهداء له في ليلة أم سلمة، في ليلة زينب، في ليلة حفصة، هو يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه أبلغ في المحبة، أبلغ في التعبير عن المودة. فتغار نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيرسلن أم سلمة رضي الله عنها لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للناس يبعثون إليك بالهدايا أينما كنت وحيثما درت في أي يوم وفي أي مكان. فكلمته مرة فأعرض عنها، فكلمته مرة فأعرض عنها، ففي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لم ينزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. وهذه فضيلة خاصة بعائشة رضي الله عنها، أن الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق المنقبة لها. أشبه هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا فاطمة رضي الله عنها لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض عائشة رضي الله عنها، فأذن لها فدخلت فقالت له: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني في ابنة أبي بكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتهن بما قالت وبما قيل لها، فقل: ما أغنيت عنا شيئا، ارجعي إليه. فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. نريد أن نقول للروافض الذين يصطنعون معركة حامية دامية بين عائشة رضي الله عنها وبين فاطمة، وأن فاطمة رضي الله عنها كانت تبغض عائشة ونحو هذا، ماذا تريدون أن تقولون، أن تقولوا يا معشر الروافض؟ أتريدون أن تقولوا إن فاطمة رضي الله عنها لم تكن لتطيع أباها لما قال لها فأحبي هذه؟ هل تطعنون في فاطمة حينئذ وترون أنها كانت عاقة لأبيها لا تسمع كلامه ولا تطيع أمره فضلا عن كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تصرحون بهذا وتلتزمون هذا الإلزام على كلامكم في هذه القضية؟ إن هذه أوهام مصطنعة صنعها هؤلاء ليطعنوا في الصحابة، ليطعنوا أصلا في الإسلام، لكنهم استتروا وراء ما يسمى بحب آل البيت. فحينئذ أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها. انظر أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحكي هذا الموقف عن زينب رضي الله عنها. تقول وهي التي كانت تزاميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تضاهيني في المنزلة، هذه رقم واحد. اثنان، قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب في صدقها وأمانتها وصلة رحمها وتصدقها، ولم أرى أحدا أو امرأة أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تعمله ترجو به وجه الله عز وجل من زينب، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني أنها كانت سريعة الغضب ثم اعتذرت عن ذلك بسرعة بعدما قدمت كل هذه المقدمات في الثناء على زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت هذه الصفة ثم اعتذرت عنها بسرعة قائلة تسرع منها الفيئة، يعني إذا غضبت بسرعة رجعت بسرعة ورضيت بسرعة. قالت فلما دخلت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ثم وقعت فيه، يعني وقعت في عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها وأنا أرقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر هل يأذن لي فيها، يعني هل يأذن أن أرد عليها، هل يأذن أن أناقشها فيما تقول، هل يأذن أن أنتصر. انظر إلى الأدب والفقه ومراعاة حق الزوج في مثل هذا الموطن، مع أن ما يسميه الناس ضرة وقعت فيها الآن. قالت فلما علمت أو رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت فأفحمتها أو أنحيت عليها أو نحو هذا، يعني ردت عليها ردا بليغا. لا يزول بخاطرك أن عائشة كانت تشتم أو تسب، أو أن زينب كانت تشتم أو تسب، إنما هو كلام في ذكر المنازل والمناقب ونحو هذا. وعندما يكون الكلام في ذكر المنازل والمناقب ونحو هذا، دعم النبي صلى الله عليه وسلم جانب عائشة بدعامة ليس لغيرها حظ فيها، ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. هذه دعامة في سياق الحديث بين عائشة وزينب لا تجد مثلها زينب ولا غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وما الميزة في كونها ابنة أبي بكر؟ فنقول الميزة من وجهين على سبيل الاختصار. الوجه الأول في سابقة أبي بكر في الإسلام وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفضله في حمل هذا الدين من أول يوم. الأمر الثاني في إحسان أبي بكر تربية ابنته وإعدادها أدبا وعلما وفقها وجودة لسان وحسن رد وجمال منطق. فمن منكن حازت ما حازته عائشة في هذه الفضيلة وهي كونها ابنة أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول لي هذه زوجتك، قال فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. فتأمل هذا الخبر وما فيه من بشارات ومناقب وفقه وستر. فأما المنقبة فمنها أن زواج عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأما البشارة فإنه في بعض روايات الحديث أنه قال هي زوجتك في الجنة، وهي كذلك. وقد روى الحاكم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم من من أزواجك في الجنة، فقال أنت منهن. وأما الستر فإنه يقول فأكشف عن وجهك فيأتي بها الملك حتى في رؤيا المنام وهي صغيرة وهي ملفوفة في سرقة من حرير وجهها مغطى، يقول فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فزواج أم المؤمنين رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أمر من عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا جبريل عليه السلام يبعث بالسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذه منقبة أخرى يحملها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. وتبقى عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بهذا الحب والأدب والتوقير والاحترام والحفظ للعلم لينقل بعد ذلك للأمة، حتى تحين ساعة الفراق ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو على صدر عائشة رضي الله عنها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، ويكون آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا هو ريق عائشة رضي الله عنها. كيف ذلك؟ يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسكت صلى الله عليه وسلم، وهو على صدر عائشة رضي الله عنها، فينظر إليه وهذه الزوجة المؤدبة المعلمة ترقب طرف النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم ما يريد دون كلام. قالت فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فعلمت أنه يريده، فقالت هات يا عبد الرحمن، فأخذته قالت فقضمته وسويته وعدلته وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به أحسن ما يكون من السواك، فكان ريقي آخر ما خال طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، كان ريق عائشة رضي الله عنها آخر ما خال طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. إخوة الإسلام، من الذي يحصل هذه الفضيلة بعد عائشة رضي الله عنها؟ ومن الذي يمكنه أن يحصل ما حصلته في هذا الفضل؟ ثم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وقبيل هذا بأيام وهو يمرض في مرض موته كان ينتظر يوم عائشة ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، ثم يستأذن أزواجه رضي الله عنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فيمرض في بيتها ويقبض في بيتها على صدرها بين سحرها ونحرها في ليلتها ويومها، ويدفن في حجرتها رضي الله عنها. هذا شيء من مناقب عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد بان لك قبل أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كان في شهر شوال من السنة الأولى، وقيل في الثانية، والراجح أنه في الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخوله بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 أو نحو ذلك فرضي الله عنها ورضي الله عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر أهل بيته وعن الصحابة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، أذكر إخواني بأنه يوجد في المسجد حملة للتبرع بالدم، وهذا من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأفعال، فمن كانت عنده القدرة والصلاحية لذلك فليقدم لنفسه خيرا، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا بالخيرات من الحسنات والصالحات، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلن بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.